أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. وصل الكلام بنا إلى المسألة 703 أو 704؟ 3 أو 4؟ 704. قال: كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك المودع من قبل الودعي، يجب ردها إذا خاف عليها من التلف. يعني شنو؟ يعني مو إلا بس حصرا إنه إلا يداعيني بها صاحبها يا الله أرجع الهيا، لا، أني إذا خفت على الوديعة إنه تتلف كون أنا أبادر وأرجعها إلى صاحبها، خاف عليها من تلف أو سرقة أو عيب أو نحو ذلك. واضح؟ فيجب يعني وإن لم يطالبه المالك بها، فإن أمكن إيصالها إلى المالك أو إلى وكيل المالك الخاص أو العام، أو لا مو إلا إيصالها، إعلامه بذلك: يا بتعال أنا راح أسافر، أو أنا راح أتعرض إلى خطر، أو هاي بخاف ما تظل عدي، تعال أخذ وديعتك أمانتك اللي أنت وضعتها عندي، وهكذا. زين، تعين ذلك يعني يجب عليه أن يفعل ذلك، وإلا لو لم يتمكن من إيصالها. بلي، شنو عندكم سؤال؟ وإلا لو لم يتمكن من إيصالها ولا إخباره، وإلا فليوصلها إلى الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي يعتبر عنده ولاية ولو ولاية حسبية، أو يعلمه، يعلم الحاكم الشرعي بالحال إنه هاي معرضة للخطر أو للإبادة أو إلى آخره من الأسباب. لو كان الحاكم والودعي قادر على حفظها، لو كان الحاكم قادر على حفظها خلال تلك الفترة فنرجعها للحاكم، ولو فقد الحاكم أو لم يكن متمكنا الحاكم من حفظها بسبب من الأسباب، أودعها الودعي مع الاستئذان من الحاكم الشرعي. على تقدير وجود الحاكم الشرعي، إن كان هناك حاكم شرعي، إن يقول أنا ما أقدر أحفظ الوديعة بعد عدي راح تتلف، ونقول له وصلها صاحبها، قال ما أقدر، طيب ولا وكيلة، قال ولا وكيلة، طيب وديها للحاكم الشرعي، قال ما أقدر أوصل الحاكم الشرعي أو ماكو حاكم شرعي، نقول له لعد ودعها عند شخص آخر بحيث يحفظ هذا الودع الثاني. ولو فقد الحاكم لم يكن أو لم يكن الحاكم متمكنا من حفظها بسبب من الأسباب، أو دعها الودعي مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على تقدير وجوده عند ثقة أمين متمكن من حفظها، نوديها إلى ودع ثاني، هذا الودع فيه أهلية وصلاحية وملاك لحفظ تلك الوديعة. واضحة هاي المسألة؟ نروح إلى المسألة اللي بعدها، مسألة 705. إذا أحس الودع بأمارات الموت، أنا الناس مخلي عدي هواي ودائع، والآن صابني مرض سأؤول بسببه إلى الموت. بعض الأمراض أيها الأعزاء الأطباء يحددون، يقولون هذا يموت خلال كم شهر، 4-5 أشهر مثلا، المهم شعر وعلم أنه الآن نزل به الموت، عند أمارات الموت، فشن الحكم؟ وهاي الودائع اللي عنده والأمانات،
قال إذا أحس الودع بأمارات الموت في نفسه ولم يكن وكيلا في تسليمها إلى غيره، فإن أمكنه، هاي إن أمكنه نقطة رقم واحد، فإن أمكنه إيصالها إلى صاحبها المودع أو وكيل المودع أو وليه إن كان عليه ولي، أو لا مو إلا أوصلها إلى على الأقل أعلمه بذلك أني مقبل على الموت، تعال تفضل أخذ وديتك، تعين عليه ذلك على الأحوط وجوبا، يجب عليه ذلك. النقطة الثانية، وإن لم يمكنه، لا يقدر يوصلها ولا يقدر يعلم صاحبها أو الوكيل أو الولي، وإن لم يمكنه ذلك لزمه الاستيثاق من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته. شلون الوصية؟ ولو بالإيصاء، لا وصية مو شلون وصيها، ولو بالإيصاء بها والاستشهاد على ذلك وإعلام الوصي والشاهد باسم صاحب الوديعة وخصوصياته ومحله كي يتيسر لهم إرجاعها إلى صاحبه، يعني نعطيهم علامات ودلائل بحيث قبل يروحون عليه تتسهل قضية الاتصال بصاحبه. واضح أعزائي؟ هاي متى؟ إذا أحس الودع بأمارات الموت. فعندنا خيارين له، الخيار الأول طبعا على نحو الترتيب مو التخير، إذا أمكنه الأول ما جاز له الثاني، إذا أمكنه إيصالها إلى صاحبها أو من يمثله من الوكيل والولي وإلى آخره وجب ذلك، وإن لم يمكن بذيك الساعة نقول له روح إلى الوصية أوصي حتى توصل إلى أصحابه. زين، المسألة اللي بعد، مسألة 706، يجوز للودع أن يسافر ويبقي الوديعة في حرزها، فلوس خليها عندي، يخوب أخليها بالقاصة وأروح للحج أو العمرة أو الزيارة أو سفر لعلاج أو سفر سياحية أو إلى آخره. يعني يجوز للودع أن يسافر ويبقي الوديعة في حرزها عند أهله وعياله، ولكن بشرط. شنو هو هذا الشرط؟ إذا لم يتوقف حفظها على حضوره، إذا لم يتوقف حفظها على حضوره، يعني حتى لو سافر ما عليها شيء، أما إذا سافر لا تهمل، مثل إذا حيوان يموت جوع ما حد يداري، فبذيك الساعة ما نجوز للسفر. وإلا لو توقفت حفظ الوديعة على حضوره، الحيوانات هاي من يطعمهن؟ الأموال هاي من يغلق عليهن من الحرامية خلفك من بعدك؟ قال وإلا فإن لم يكن السفر ضرريًا أو ضروريًا لزمه. شنو لزمه؟ خيارين، إما الإقامة وترك السفر لأن مو ضروري، وإما إيصالها إلى مالكها أو وكيله أو وليه أو إعلامه بالحال، رجعها. أما تسافر وتعوفها ما يصير، لأن تتلف. الغاية من الوديعة حفظ المال، خدناه هذا بالتعريف. تقول آني هاي ما حد إلها الوديعة، ما حد يداريها من بعدي، لعد أنت بين خيارين، لو تلغي السفر مالك لو ترجعها لأصحابه. وإن لم يمكنه الإيصال ولا الإعلام، ما أقدر لا أوصلها إلى صاحبها ولا أعلمهم بذلك، تعين عليه الإقامة، تعين عليه فرع ألف الإقامة وترك السفر. زين، ولا يجوز له أن يسافر بها ولو مع أمن الطريق، ما من حقه يسافر بالوديعة ويأخذ الودائع مع زين، وإذا الطريق آمن، قال حتى إذا الطريق آمن ما يصير تأخذها معك، الوديعة وضعت في حرز، لا يجوز أنه تسافر بهذه الوديعة حتى لو كانت بالحرز.
واضح أعزائي؟ وإن لم يمكنه الإيصال ولا الإعلام تعين عليه الإقامة وترك السفر، ولا يجوز له أن يسافر بها ولو مع أمن الطريق ولا إيداعها عند شخص آخر أمين، وهكذا لا يجوز. ما يصير هذا الكلام. زين، صوت عندكم أعزائي؟ أكو صوت واضح؟ جيد. وأما لو كان السفر ضروريا، هذاك كان السفر مو ضروري، قلنا أنت عندك خيارين. وإذا كان السفر ضروري عملية لازم يسويها أو حج مكلف فيه. وأما لو كان السفر ضروريا فإن تعذر إيصالها إلى المالك أو إلى وكيله أو وليه أو إعلامه بالحال، فالظاهر أنه يتخير بينه خيارين، يتخير بين أن يسافر بها مع أمن الطريق، هذا الخيار الأول، والخيار الثاني إيداعها عند أمين أو تخليها عند أمين، لأن سفر ضروري وما تقدر لا توصلها لصاحبها ولا تعلمهم بالحال. فنقول لك لو تأخذها معك، طبعا هاي شنو، أنت وقف حفظها عليه، لو تأخذها وياك، لو تأمنها عند شخص ثاني يقوم بما تقوم به أنت من وظيفة حفظ الأمانات. زين، قال ولو سافر بها حافظا عليها، ولو سافر بها حافظ عليها، يعني يجب عليه أن يحافظ عليها بقدر الإمكان، وإلا لو تسامح في حفظها أو تعدى عليها ضمن بلي، ولا ضمان عليه لو تلفت إلا مع التعدي أو التفريط. أما إذا ما تعدى وما فرط وحافظ عليها وبذل قصارى جهد إليه ولكن تلفت لسبب من الأسباب في سفره وتلفت، تلقوا قطاعين طرق وأخذوها من عنده، كان الطريق آمنا ثم طرأ عليه ما يرفع ذلك الأمان، فهل عليه ضمان؟ قال لا ما عليه ضمان. نعم في الأسفار الخطرة اللي بها نسبة من الاحتمال، الخطرة لازم أن يعامل فيها معاملة من ظهر له أمارات الموت وقد تقدم آنفا بيا. مسألة 705، شنو اللي قال؟ قال يابا إذا الطريق ما يؤمن من الهلاك وتهلك هذه الوديعة عندك، لازم تعاملها بالمعاملة اللي حالك حال الذي سيمر بموت. هذا مثل من اللي شايل وديعة وداخل في جبهة القتال بالصفوف الأولى. واضح أعزائي؟ زين، هذا كله فيما إذا لم يكن مأذونا في السفر بالوديعة، ما عنده إذن، أو مأذونا، أو مأذونا في تسليمها إلى غيره عند ذلك الطرف الآخر إذا طرأ سفر له، وإلا لو كان مأذون بأنه يسافر بها أو كان مأذون أنه ينقلها إلى شخص آخر في ذلك، فلا إشكال في صحة ذلك حتى لو لم يكن السفر شنو ضروريا. واضح أعزائي؟ المسألة 707، هاي مسألة 707 وحولناكم عليها سابقا في مطاوي الدروس الماضية في كتاب البيع وكتاب الإجارة والمزارعة حولناكم على مسألة 707. شنو اللي يقول بيها؟ راح يبين لنا شنو معنى التعدي والتفريط ويعطينا أمثلة على ذلك. زين، قال المستودع أمين، هاي القاعدة رقم واحد قلناها، المستودع أمين يعني شنو أمين؟ قال يعني ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيبت بيده إلا عند التفريط أو التعدي. هاي إلا عند التفريط أو التعدي خلوها بين قوسين، إذا تعدي أو تفريط فلا، التبذيج الساعة شي يكون حكمك؟ يكون حكمك أنت ضامن. زين، بلي، كما هو الحال في كل أمين. الأمين وين؟ الأمين مثلا بالإجارة، بالعارية، بالمضاربة، بالمزارعة وإلى آخره. أما التفريط اللي هو شنو، يعني تعريف التفريط، شنو تعريف التفريط؟ خلوه بين قوسين اللي احنا نعبر عنه التسامح في الحفظ، فهو الإهمال في محافظتها، في محافظتها وترك ما يوجب حفظها على مجرى العادات، بحيث يعد معه عند العرف مضيعا ومسامحا في حفظه. الدجاجة طيت هي، قلت لها هاي أمانة عندك، عافها بالشارع وكلتها الكلاب، سيارة عافها مفتحة وسرقها السارق، الدجاجة لازم يخليها بالقفص، والسيارة لازم يخليها بالمرآب بالجراج، والفلوس يخليها بالخزينة، والكتاب يخليه بالمكتبة، والملابس بالكنتور وإلى آخره، كلهم بحسبه. أنت إذا ما قمت بهذا الدور فأنت تتحاسب. زين، كما إذا طرحها في محل ليس بحرز وذهب عنها غير مراقب لها، عاف الفلوس بالسوق ومشى وهم أمنوها عليها الفلوس يمه، أو ترك سقي الدابة وعلفها إذا تحتاج إلى ذلك على النحو المتعارف، أو ترك إيداعها أو السفر بها، ما ودعها عند الآخرين، أو ما سافر معاها، عافها بالسجن مالها ومشى، إجا لقاها ميتة نافقة مع توقف حفظها على ذلك، أو ترك نشر الثوب الصوف أو الإبريسن في الصيف وبالتالي يتعفن ويتآكل إلى آخره، وما يقوم مقامه في حفظها، أو ترك التحفظ من الندى فيما تفسده النداوة كالكتب، حافر لهم حفرة وعايفهم بدون كيس مثلا، بدون كيس ما قال لهم، وصارت بهم الرطوبة وتلفت كالكتب وبعض الأقمشة وغير ذلك من الأسباب. فهذا كل شيء سموه أعزائي تفريط، تسامح، استخفاف في حفظ الأمانات عند الآخرين. زين، انتهينا منها. وأما التعدي، مثلا أذكر أنه السيارة أعزائي، يمكن أنا قايل لكم على هذه القضية، السيارة يعني إذا واحد خلى عندك سيارة أمانة لمدة مثلا سنة، السيارة هاي لازم تشغلها وتطلع بها شوية يمنى يسرى، لازم تطلع بها يمنى يسرى، إذا عفتها التايرات مالتها، راح شايفين السيارات اللي توقف لمدة سنة كاملة التايرات مالتها الإطارات يعني تتلف، والباتري البطارية مالتها أيضا تتلف وتجيم وإلى آخره، إذا عفتوها سنة كاملة. إيه زين، هذا بالنسبة لمن؟ للتفريط. وأما التعدي، التعدي إذا تتذكرون شنو عرفنا؟ قلنا تعمد الإتلاف، فهو أن يتصرف فيها بما لم يأذن له المالك، وهاي راح يعطيكم أمثلة كثيرة على هاي القضية. يصير إذا حفظها توقف على ذلك يجب عليك، مو يصير، يجب عليك تحفظها، هو حفظها متوقف، راجع تعريف الوديعة، حفظها متوقف على ذلك، مو واحد نقول لا بخلينا عندك هاي الشات وديعة تقول يصير أعلفها، شلون ما تعلفها إذا ما توكلت موت، هاي حفظها متوقف على علفها، صح ولا لا؟ وهكذا. قال مثل أن يلبس الثوب، أعطيتك ثوب قلت لك ضم لي هذا الثوب عندك لمدة سنة، جيت لقيتك لابسه ومتهرب الثوب ومتمزق ومتفتق وإلى آخره، أو يفرش الفراش اللي لازم يضمه، أو يركب الدابة اللي لازم ما يركبها، إذا لم يتوقف حفظها على التصرف، هاي خلوها بين قوسين، إذا لم يتوقف حفظها على التصرف، أما إذا توقف حفظها على التصرف فلا، لازم تتحافظ عليها. كما إذا توقف حفظ الثوب والفراش من الدود على اللبس والافتراش، أو يصدر منه من الودع بالنسبة إليها إلى الوديعة ما ينافي الأمانة، وتكون يده عليها على وجه الخيانة، ما تصير يد أمانة، تصير يد خيانة. كما إذا جحدها أنكرها لا لمصلحة الوديعة ولا لعذر من نسيان ونحوه، بس أنكرها بتعبيرنا استبطل عليه، راد يأخذها يلغفها عليه. وقد يجتمع إذا دخلت مثلا، وقد يجتمع التفريط مع التعدي. يعني تشنو بناك الوديعة من تكون عندك، لو متعدي لو مفرط، يمكن أن تكون أنت متعدي ومفرط. خلي نشوف الأمثلة على ذلك. وقد يجتمع التفريط مع التعدي، كما إذا صرح، كما إذا طرح الثوب أو القماش أو الكتب ونحوها في موضع يعفنها أو يفسدها، موضع رطب برطوبة، فتتآكل هاي الملابس والكتب وغيرها. ولعل من ذلك ما إذا أودعه دراهم مثلا في كيس مختوم مربوط بقاصة مغلقة، طيته قلت له هاي القاصة خليها عندك بيها فلوس، أو مخيط مخيط الكيس مالها مال الأموال، أو مشدود فكسر ختمه أو حل خيطه أو حل شده من دون ضرورة، ماكو سبب ليش فليته، من دون ضرورة ومصلحة، هذا يعتبر أنت متعدي، وصارت يدك من يد أمينة إلى يد خؤونة. واضح؟ ومن التعدي خلط الوديعة بماله، يجيب الوديعة ويخليها ويا أمواله، سواء أكان بالجنس يعني بنفس الجنس أو بغيره من الأجناس، وسواء كان بالمساوي أم بالأجود أم بالأردى. هاي وين أخذتوها؟ بكتاب الشركة، مسألة 575 صفحة 161، راجعوها وشوفوا إنه شلون يختلط المال بأموال أخرى وتصير شركة، توجب الشركة، مرة بالمساوي مرة بالأكثر مرة بالأقل. ومن التعدي أيضا ما لو خلطه، ما لو خلطه بالجنس من مال المودع من دون مبرر، أخلط هو من طيني أمانتين، من طيني مثلا خل وعسل، قال لي هاي ضمن عندك، أنا جيت خلطت الخل والعسل من مال المودع من دون مبرر ومن غير أن يكون مأذونا في ذلك، كما إذا أودع عنده دراهم في كيسين غير مختومين ولا مشدودين فجعلهما في كيس واحد، من قال لك؟ من اعتب عليك انت تخلطهن؟ ما مسموح لك هذا الامر. فهذا يعتبر انت هم متعدي وهم مفرط في ذلك. واضح اعزائي؟ مسألة 708، معنى كونها مضمونة بالتفريط او مضمونة بالتعدي عليك الضمان، شنو معنى الضمان؟ كون بدلها عليه لو تلفت، هذا معنى الضمان، إنه تدفع لبديل عنها إذا تلفت بسببك، ولو لم يكن تلفها مستندا إلى تفريطه وتعديه، هذا معنى الضمان عزاري. وبعبارة أخرى، تتبدل يده من يد أمانية اللي هي غير ضامنة إلى يد خؤون، يد خيانية، يد ضامنة. في حديث للإمام عليه السلام يقول ليس على الأمين إلا اليمين، هاي العبارة ما ليس على الأمين إلا اليمين تدل على أنه غير ضامن، مفاد هذه العبارة هو عدم الضمان. زين، المسألة 909 وأختم بها إن شاء الله. لو نوى التصرف في الوديعة، نويت أنه أتصرف بالوديعة ولم يتصرف فيها لم يضمن بمجرد النية. انطاني ثوب وقلت نويت راح ألبسه وريحت لكن ما لبسته، قلت لا بطلت. زين، لو نوى التصرف في الوديعة ولم يتصرف فيها لم يضمن بمجرد النية، ما يضمن ذلك. نعم، لو نوى الغصبية بأن قصد الاستيلاء عليها والتغلب على مالكها كسائر الغاصبين بذيك الساعة ضمنها لصيرورة يده يد عدوان بمجرد النية زائدا هي تحت يده، فتحققت الغصبية. لو ما تحققت تتحقق. أعيد هالعبارة، لو نوى التصرف في الوديعة ولم يتصرف فيها هاي لم يضمنها بمجرد النية، نية وحدها مو كافي. نعم، لو نوى الغصبية بأن قصد الاستيلاء عليها والتغلب على مالكها كسائر الغاصبين ضمنها. ليش ضمنها؟ لصيرورته، لصيرورة يده يد عدوان بعدما كانت يد استئمان، نويت أعتدي عليها وهي تحت يدي، يعني كل أسباب الجريمة توفرت. زين، ولو رجع عن قصده نوى لكن ما بطل، بعدين انسحب ندم على ذلك، ولو رجع عن قصده فلا يبعد زوال الضمان. مرة نوى التصرف بلا غصب، ومرة نوى الغصب، ومرة مجرد جحود. خلينا نشوف. قال فلا يبعد زوال الضمان. وأما لو جحدها الوديعة، أنكرها، قال لما أنت ما ضام عندي وديعة، أو طولبت منه فامتنع من الرد، قال له صاحب الوديعة تعال رجع للوديعة مالتي، قال له يا وديعة ما رجعها هسه، فامتنع من الرد مع التمكن، هو يتمكن من الرد مو متعذر عليه عقلا وشرعا، فبهذه الحالة ضمنها، يضمنها لأن خالف تكليف الشرعي، مكلف بها الوديعة عقد جائز متى ما داعاك بها صاحبها كنت رجعها إلى، فإذا داعاك وما رجعتها إلى تكون يدك يد خائنة، تكون انت ضامن، ضمنها بمجرد ذلك، ولم يبرأ من الضمان لو عدل من جحوده أو امتناعه، لا يبرأ، تبقى يد يد شنو؟ يد ظالمة. واضح أعزائي؟ زين، مسألة 710 بعد هاي يأتي الكلام عنها إن شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.